بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله خلق السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حصروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعون الله يكون حول اسم الله الوهاب. الوهاب صيغة مبالغة من وهب يهب. وهب يعني أعطى من غير مقابل مادي، وهو كما قد يصدق على الإنسان يصدق بالنحو الأسم على الله عز وجل. فتقول مثلا لشخص يعطي شخصا آخر من غير مقابل، تقول هذا قد وهبه هذا المبلغ فهو واهب. واهب اسم فاعل ليس للتكثير، لكن وهاب اسم صيغة مبالغة تدل على التكثير. في القرآن الكريم عندنا الفعل في هذه كثير، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور. أيضا وارد بصيغة الأمر اللي هي في حقيقته دعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أو في الآية المباركة التي هي دعاء من العبد إلى الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فوارد كثير بصيغة الفعل اللي يتحول إلى اسم فاعل أو إلى صيغة المبالغة. في القرآن بحسب التتبع لا يوجد واهب، في الدعاء موجود، في دعاء الجوشن مثلا اللهم إني أسألك يا واهب العطايا، واهب موجود في الدعاء لكن في القرآن الكريم لا يوجد إلا الوهاب، وذلك لأن مع أنه بقية الأسماء الإلهية وارد فيها صيغتين، مثلا وارد خالق وخلاق، خالق اسم فاعل وخلاق صيغة مبالغة، هم هذا وارد في القرآن وذاك وارد. الفاعل بالنسبة لله عز وجل فاعل ما يريد وارد عندنا في النصوص الإسلامية، وفعال أيضا موجود في القرآن الكريم، بس بالنسبة إلى الفعل وهب ويهب الوارد منها في صيغة الفاعل هو صيغة المبالغة، وهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صيغة المبالغة لعلنا أشرنا في وقت سابق إليها، وهي تستعمل للتكثير، إما تكثير العدد أو تكثير النوع. فأنت مثلا لو أعطيت شخصا واحدا مبالغ مالية مرار متعددة ومبالغ طائلة يقال لك وهاب، إذا تعطيه مرة واحدة يقال لك واهب، ربما مرتين واهب، بس إذا صارت كثيرة عليه إما عددا وإما مبلغا وكمية فيقال لك أنت وهاب، طبعا في حدود العبد وهاب ليس في حدود الله. طيب، وقد يكون تعطي الواحد شيء واحد ولكن متنوع، فتعطيه مرة مثلا مبلغا من المال، والمرة الأخرى سيارة، والثالثة بيت، والرابعة كذا، هذه وإن كان كل واحدة واحدة ولكن لتنوعها يقال لك أيضا وهاب. الله سبحانه وتعالى يتحلى اسمه الكريم بهذا المعنى في أفضل ما يمكن، فهو يهب للإنسان الواحد خيرات كثيرة وعطايا متنوعة وهبات متكثرة، وفي كل واحدة من هذه الهبات يعطي عطاء كثيرا جدا، فيصدق على الله عز وجل في أسمى المعاني اسم الوهاب سبحانه وتعالى. انت لو أردت أن تلتفت إلى ما حولك من هبات الله عز وجل التي لا يطلب منك مقابل مادي بإزائها، تتعجب مما يحيطك من هبات الله عز وجل ولم يكن ذلك حقا لك، بل ربما لم يكن أهلا هذا العبد له لولا فضل الله عز وجل. هذا الماء الذي نشربه، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول هو الذي يرسل الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله يرسل الريح لواقح، حتى لواقح قد تشير إلى ما تحدثه الرياح في الطبيعة من عملية التلقيح بين الأشجار وحمل بذور اللقاح وحبوب اللقاح من الأشجار المذكرة إلى الأشجار المؤنثة، هذا احتمال، وفي احتمال لا، هي إشارة إلى السحاب، واستعمل كلمة التلقيح التي تدل على عند العرب على أن بعدها يكون ناتج، وأن هذا السحاب عندما يحن أن هذه الرياح عندما تحمل السحاب إلى مناطق مختلفة وتتزاوج حسب التعبير مع أنماط أخرى من السحاب في مناطق ذات كثافة مختلفة، ينتج عن ذلك أن ينزل المطر إلى الناس فأسقيناكموه. مما يذكر عند أهل الإحصاءات أن مقدار ما يتبخر من الأرض من على سطح الأرض من البحار والأنهار والمياه السطحية في الثانية الواحدة ويصعد إلى الفضاء وإلى السماء 14 مليون طن في الثانية الواحدة، ونفس هذا المقدار أيضا ينزل على الأرض. يعني أكو عملية دورة مياه محسوبة بدقة بكفاءة، كم يتبخر من هذه الأرض حتى يصعد إلى السماء خلال السنة وكم ينزل عليها، نفس المقدار ونفس المستوى وكل شيء عنده بمقدار. هذا اللي يتلقح فأنزلناه من السماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. تعال أول شيء أنت تفكر في نفس هذا الماء، لو كان هذا الماء بغير هذه الخلقة بغير هذه الكيفية ما تقدر تستفيد منه. لو افرض ان الماء لونه اسود تستطيع ان تغسل به الملابس؟ وهذا اسهل شيء. لو كان الماء اكثر كثافة يعني بدل ما هو بهل سيولة صار لا الى قوام متماسك اكثر مثل البترول مثلا لسائل غليظ ذو كثافة اكبر مثل الدهن، هذا لو شوية صار المي أكثر مما هو عليه من السيولة الآن زادت كثافته وزادت لزوجته، لا يمكن أن يصعد في الشعيرات النباتية الدقيقة الضاربة في الأرض، فالنبات لا يثمر بل لا يبقى على قيد الحياة، لأن هذا لازم يتخلل، هاي قطرة الماء تتخلل من بين المسامات الدقيقة غاية الصغر في النبتة حتى توصل وتغذي الشجرة والورقة والثمرة. إذا شوية أثقل من هذا شوية أكثر لزوجة ما ينفع هذا الماء. لو كان أخف من هذا المقدار أقل كثافة من هذا المقدار أكثر سيولة من هذا المقدار، تدري شو يصير؟ يصير مثل البنزين شوية تصب على مكان يتبخر ما تقدر تستفيد من شيء. فسبحان الذي جعل فيه هذه الصفات والقوام وأعطاه لهذا الإنسان، لا يمكن لأي سائل آخر أن يحل محل هذا الماء الذي وصفه الله تعالى بأنه قد جعل منه كل شيء حي. زين هذا الماء إلك حق فيه، أنت اشتريه من جيبك؟ متفق ويا الله أنه إذا سلكني لازم تزودني بالماء هذا؟ إلك حق على الله؟ عندك اتفاقية سابقة بينك وبين في هالموضوع؟ ليس كذلك، إنما هو هبة ومنحة وتفضل وجود من الله الوهاب. خلطنا وشربنا ماء، طيب هذا الماء اللي يتصاعد من البحر مي مالح سبخ إذا يلامس جلدك وعينك تنسحب عليك ينزل لك ماء معينا لذيذا. هذا الماء اللي من المستنقع يتبخر وسخ يصعد إلى فوق وينزل لك ماء نظيفا طاهرا سلسلا حتى أنت تشرب بفضل الله وجوده. خلصت أيضا يقول وما أنتم له بخازنين. ما يكتفي ربنا أن يسقينا الماء وإنما أيضا يخزنه إلينا لحاجتنا المستقبلية إما في خزانات سطحية كالسدود. السدود هي عبارة عن تواجد الجبال إلى جانب بعضها بشكل معين فتحبس الماء في هذا الإناء الضخم اللي على مستوى الأرض. وتشوف بعض السدود تغذي لك مدينة فيها 6 ملايين 7 ملايين إنسان لمدة سنة كاملة مما ينزل من السماء. شوية الإنسان لازم يجي يسد هاي الفرج حتى يحفظه وإلا أساس التركيز هو هذا. طيب إما خزن سطحي في هالمكان في الأنهار طيب في المسطحات المائية وإما لا ينزله إلى الأرض حتى يخرج من جديد في صورة ينابيع تنبع بذاتها وأنهار تتغذى من باطن الأرض وإما الإنسان يستخرجه من الآبار الجوفية. وما أنتم له بخازن. أنت تصور لو أنت ويا العيلة تريدون تخزنوا لكم ما لكل حياتكم إيش قد مكان تحتاجون إيش قد مكان تحتاج إلى أنت وعائلتك تخزن لك ماي. تعال تصور مثل هذا. لكن الله سبحانه وتعالى زودك بهذا من البداية إلى النهاية وما أنتم له بخازنين. هذه هبة الله عز وجل. ليش الإسراف في الماء مثلا ممنوع؟ ليش الإسباق في الوضوء مطلوب ولكن الإسراف في العبادة ممنوع فضلا عن غير العبادة؟ طيب لما تترك هذا الماء تروح إلى الأرض التي تمشي عليها جعل لكم الأرض مهادا. هذا لازم يوجه الحكي الى بعض من يجي يقول لك شنو دورتونا انتو يا اهل الدين زكاة من فوق وخمس من فوق وعطاءات من فوق وكذا يفكون الاخر ما خليتوا لنا شيء. طيب خلينا نتحاسب بعيد عن الدينيين وبعيد عن احكام الدين. اذا واحد اراد ان يحسب مقدار ما عليه أن يدفع لله عز وجل لو كان خارج القضية الدينية، أنت يا أيها العامل يا أيها التاجر اجيت وبنيت إلى الثروة. طيب هذا المكتب اللي أسسته على الأرض الفلانية من سمح لك بذلك؟ تقول اشتريته من المكتب العقاري. زين المكتب العقاري ما يملك هذا المكان، مالكها هو الله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض. أنت أعطيت إلى واحد آخر أعطيت في غير محل، أنت بعدك مطلوب للمالك الأصلي. طيب ثم مشيت على هذه الأرض تنقلت في هذه الأرض حتى تبيع بضاعتك والتاجر وكذا، من سمح لك وأذن لك أن تستخدم هذه الأرض؟ لا بد أن يكون هناك إذن من المالك، والمالك هو الله سبحانه وتعالى. إذا مطيع لم يأذن لك، إذا ما تشكر لم يأذن لك، فأنت تصرفت في غير مالك. هذا الأكسجين اللي تتنفسه من أول يوم تفتح عينك في هذه الدنيا إلى أن يقبضك الله إليه في قبره مدة 80 سنة 90 سنة
وأنت تتنفس هذا الهواء من دون أن يسألك أحد عن الثمن. لا سمح الله ولا قدر إذا هذا الإنسان أصيب بمشكلة مرضية وقال له روح إلى المستشفى ويحتاج إلى أكسجين، تعال كل تنينة أكسجين بذات الحساب. يا أبا خمس أيام أنا قعدت 10,000 ريال شنو أنا؟ قلت هذه قيمة الأكسجين. عمي أنا طول عمري إذا أتنفس الأكسجين ما حد يحاسبني. لكن هذه هبة الله وكرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وعلى هذه فقط ما سواها، الذي أعطى والذي وهب والذي جاد والذي تكرم، عليك بأصل الوجود. أصلا وجودك هو هبة ربانية. كان لك حق أن تكون في هذه الدنيا، ما كان لك حق. كان يمكن أن يكون غيرك من 300 مليون حيما اللي كانوا يتسابقوا إلى تلك البويضة، لو هذا تأخر وذاك إجا مكان أنت ما كنت موجود وكنت نسيا منسيا. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بعنوان الوجود، ثم أكمل ذلك بنعمه الباطنة والظاهرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المطلوب من الإنسان في مقابل ذلك هو أن يعرف نعم الله عليه وأن يشكر هذه النعم. إذا جلس الصبح ورأى نفسه متنعما بنعم الله ليقل الحمد لله رب العالمين. من الأذكار التي يستحب قراءتها قبل النوم، وهي فيما ورد في بعض الروايات أنها تتعب الكرام الكاتبين من الحساب، اللي إذا واحد يقول أنا رفيق وشفيق على هذول الكاتبين ما أريد أتعبهم. يقول الإنسان قبل نومه الحمد لله من أول الدنيا إلى ثنائها، ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. هذه بعد هذا الحمد مستوعب كل نعمة متطورة أن تحمدك الله عليها، من حيث الزمان من أول الدنيا إلى فناء الدنيا، ومن الآخرة إلى بقائها وهي لا تنتهي. وهذول الكرام الكاتبون يسجلون لك حمدا وشكرا لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الواهب، هو المعطي، وأراد منا أن نتوجه إلى عطاياه وأن نعترف بها وأن نقوم بما يتطلب ذلك الشكر والحمد من الاعتمار بأوامره والانزجار عن نواهيه، حتى يصير الإنسان كفور. يوصف القرآن، يوصف الإنسان في القرآن إن شاء الله، مو صفتنا هذه، صفة آخرين. قتل الإنسان ما أبقى، من أي شيء خلقه؟ من فكر، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأنشره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. طيب، ليكون الإنسان عند هذه الحالة من الكفران والجحود تجي تسأل شلونك؟ شنو شلوني؟ قول الحمد لله، الحمد لله، كأنه يبغى يتشابك عليها. يا أحمد ربك، الله أعطاك كل شيء، أعطاك ما لم يعطي غيرك. طيب، تقول يا الله أنعم عليك، مثل من الناس لما تروح إلى وتتحدث وياه عن نعمة الله عليك، وش نعمة الله؟ البورصة وانكسرت، والأسهم وراحت، والتجارة وخربانة، والحين ما صرنا نبيع حتى برات المال، برات المال ما نبيع أصلا. طيب إذا حمد بس باقي لك يعني يكمل ويقرأ بيتين نحن يخليك تبكي على حالك، هذا هو زين. الإنسان ينبغي أن يكون على الطرف الآخر، أن يحمد الله على كل حال، وأن يعرف أن ما لديه الآن لم يكن له حق فيه، وإنما هو فضل من الله ومنة عليه، وهذا الفضل والمنة تستوجب الشكر، لأن كفران النعمة يطيرها يوديها في مقابل الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، الجحود والكفران يودي هذه النعمة. ينقلون قصة المعتمد ابن عباد من أمراء الأندلس، قصة طويلة نختصرها بحيث مورد الشاهد. الأندلس كانت بيد المسلمين عدة قرون، بعدين جاءوا ملوك الطوائف، صارت نزاعات فيما بين هؤلاء الملوك والسلاطين، وفساد إداري، فساد أخلاقي، وأخيرا انتهت هذه الدول كلها بمجيء المسيحيين الأسبان وأعادوا الأندلس، صارت إسبانيا من جديد، ما بقي فيها للمسلمين إلا آثار تذكر بها. ففي بعض تلك الأزمنة كان أحد السلاطين والخلفاء اسمه المعتمد ابن عباد، يقولون هذا كان طالع في قصرة في يوم شاتي شتوي، فشاف هذا الثلج منتشر على هذه الأرض كلها ومغطي كل شيء، بما في ذلك بركة ماء، فأعجبه المنظر، أنشأ جزء من بيت، صدر بيت، قال نثر الريح على الماء زرج. طيب الريح نثر هذا الثلج مثل حلقات الزرع على هذا المكان. أراد هو أن يكمل ما قدر، الجالسين يضع اللي حوله من الوزراء كذا، أحد منكم يجيب هالبيت إليه جائزة يكمله، ما حد عرف. أكو جارية خادمة الخير قالت أنا عندي تمامة، قال لها قولي، قالت يا له زرعا منيعا لو جمد. ارتاح كلش من البيت لأنه على نفس الروي والقافية ونفس المعنى، فكافأها بأن تزوجها، عفية على هذا نص بيت اللي زوجها الخليفة أو السلطان. طيب امرأة خادمة كانت في أول أمرها من بيئة فقيرة، نعمت في المال والثراء والخير إلى آخر درجة، بعد فترة من الزمان رغبت أن تمشي في الطين، قالت أن الشخص إلى أيام زمان صغري أمشي حافية في الطين في المي والطين في الخمر حسب تعبيرنا، أريد أمشي يا معودة أخبرتي زوجة الخليفة السيدة الأولى حسب التعبير ميناتة. قالت هذا طلبي، فقال لها احنا نسوي للشد شيء مو ميطين شبيهي، فأمر بأن يفرش لها مقدار 30 متر طولا من المسك والزعفران والكافور، ويخلط بماء الورد الخالص، لأن هذه بعد رجول زوجة الخليفة ما يصير تدوس في الطين، فقل تدوس فيها. تتصور الزعفران اللي المثقال ماله 50 و60 ريال، شقد منه يفرش 30 متر طول، والمسك اللي ما أدري الغرام ماله بعدة مئات من الريالات، ايش قد يفرش الى هالمسافه هذه هالمساحه. بس بعد هذا طلب زوجة الخليفه فلا تفكر من ايام زمان في هالازمنه يعد هذا شيء بطيء. ميزانيات دول تروح على مثل هالشهوات. المهم مشت على هذا الشيء الذي صنع لها من الزعفران والمسك والكافور وبقية الأحجار الكذائية مع الماء الورد الصافي. بعدين طبعا لازم يشبوها خلاص انتهت الحاجة إليه. وظلت تتقلب في النعيم بمثل هذا المستوى إلى أن في يوم من الأيام تزاعلت ويا هذا الخليفة. يصير عراف بين الأزواج أو خلاف. فقالت له أثناء العرس أنا ما شفت من وجهك خير أصلا. قال لها ولا يوم الطين؟ يعني حتى ذاك اليوم اللي ذيك المصاريف صرفت فيه أيضا ما شفت خير من وجهك. بس هذا بعد قتل الإنسان ما أصبرك إذا كان في حق الإنسان الآخر كفور فكيف بحقي الله عز وجل. بس ترى مثل هذا الإنسان لا يدوم به الخير. يقولون بعد مدة من الزمان صارت معركة بين هذا المعتمد وبين القائد ماله ابن تاشفين، وأزاح عن الملك والسلطنة وصار ابن تاشفين القائد العسكري هو السلطان، وقام بسجن هذا السلطان المعتمد وجواريه وزوجاته وبناته في منطقة بعيدة اسمها أغمات. طيب وفعلا صارت عندهم حالة من الفقر إلى حد أن نساء هذا المعتمد وبناته كانوا يغزلون بالمغزل حتى يبيعوا غزلهم ويأكلون خبز. وكنا يمشين في الطين لعدم وجود حذاء يلبسونه. لذلك وضح في اليوم هذا المعتمد قريب العيد، قريب العيد، فبدأ ينشد قصيدة كان وين والآن مسجون وبناته ونساء كذا. قال قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فتاءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك في الأطمار جائعة. بناتك ما عليهم إلا ملابس خلق أطمار وهن جائعات. ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن تطميرا يمشين في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ نسكا وكافورا. ذاك اليوم اللي وطأت نسك كافور فاليوم وهذا اليوم الآخر أيضا يوم تطأ الطين والماء لعدم وجود الحذاء مو لشهوة نفس. الإنسان إذا كفر نعمة ربه ما توجه إليه ما حمد الله على ذلك يتغير حالته يستبدل بكم قوما غيركم ولا تضروا شيئا. شنو أول آخر الناس أنتم فد واحد أو أمة أو جماعة من عشرات الأمم ومن مليارات البشر راحوا وانتهوا وانتهت قصتهم. أنت أيضا إن شاء الله تكون حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى الوهاب حتى لا تلقى مصيره. فلوصلنا إلى موضوع الهبة أشير إلى بعض المسائل المرتبطة الفقهية وإن كان ما إلها دخل أصل في موضوعنا حول الوهاب، لكن من باب تعميم الاستفادة لأنها من المسائل التي يبتلى بها عادة. الهبة قلنا تمليك شيء من دون عوض من دون مقابل وهو عقد جائز، لأن العقود عندنا على قسمين لازم ما يقدر يتراجع عنه الإنسان. وجائز يعني يقدر ينقضه احد الطرفين او كلاهما يقدرون ينقضون. الهبه من العقود الجائزه يعني من طرف الواحد يقدر يتراجع عن هبته وان كان ذلك مكروها، وشبه في بعض الروايات بان الراجع في هبته او في صدقته كالراجع في قيئه، يعني هذه الصوره المستبشعه ان واحد ياكل القيء ماله بعد ما طلع منه، هذا مثل ذاك الذي يرجع عن هبته. انت وهبت الى صديقك اخيك فالشيء لا تتراجع من البدايه، لا توهب احسن اذا كنت تفكر ان تتراجع، لكن على فرض ان انسان سواها يقدر يرجع من الناحيه الشرعيه، لا سيما اذا كان مشترك في هذه القضيه. فاذا هي جائزه الا في ثلاثه مواضع، ثلاث اماكن تكون لازمه. اولها هبه الوالد للولد والولد للوالد او الوالده. ترى مثلا الوالد يشوف ابنه قريب الزواج فيقول انا اريد اعين على تكوين حياته الاسريه، تعال يا فلان هاي الارض الفلانيه اللي هي ملكي وهبتها لك وخذها، اقبضها، قبضها يعني اخذ الصك مالها مثلا، او اذا كانت مسوره ومقفله اخذ المفاتيح مالها قبض. هنا بعد عدة أشهر صار زعل بين الوالد والولد، ما يبغى يروح بعثه وهو يبغى يروح بعثه، أصر على البعثة، قال رجع لي الأرض اللي أعطيتك إياها، وقل له مع السلامة. من الناحية الشرعية لا يجب عليه إرجاع هذه الأرض بعدما وهبها إياه أبوه وقبضها، لأنها هبة للرحم وهبة الرحم لا تسترجع إلا إذا هو وافق الولد على الشعار. طيب، وكذا العكس، واحد أعطى إلى والدته قال العيد قريب، هاي 10,000 ريال إيش عيدية، هبة مني، هدية من عندي، قبضتها الوالدة خلتها في الصندوق. بعد كم يوم شاف الشباب يتباهون بالسيارات الجديدة، قال أنا ليش ما أغير سيارتي أروح أشتري سيارة جديدة، باقي علي ناقص 10,000، أمه رجع لي الفلوس هذه. يقول له مع السلامة. لا يجب عليها إرجاع هذه الأموال لأنها هبة لرحم، هي تريد تعطيها وياه هدية من عدم فلوسها، تريد تقرضها إليه من عندها فلوسها، لكن هو يقول أنا برجع رجعي لي، لا ما إلى حق. في قضية الزوج والزوجة أكو خلاف، في شهر العسل رايحين، ومن حلاوة الموضوع الزوجة قالت إلى ترى هذه رواتب مالك اللي موجودة في الحساب كلها إليك، خلص شهر العسل وجاء شهر ثاني باسم آخر، بدت السوالف والمشاكل بينهما، تقول له رجع لي الرواتب. إحنا بعد على رأي الفقيه الذي يتبعان بعض الفقهاء، قال الزوج والزوجة ملحقان بالأرحام فهي هبة لازمة ما تقدر تسترجع. بعض الفقهاء قالوا لا، هي حال حال أي واحد آخر مثل الصديق اللي أقدر أرجع هبتي، فهذه هنا تكون لازمة إذا كانت هبة لرحم، وإذا أيضا تلفت الهبة، أعطيت طاقة قماش قلت له سوي لك ثياب منها، طيب راح وفصل إلى الثياب، رحت دقيت عليه الباب بعد يوم يومين أقول له رجع لي طاقة القماش، غيرت رأيي، يقول مع السلامة، الطاقة راحت إلى الخياط وفصلها وخيطها، وهذا بمنزلة السلف ما لك حق فيها. طيب، إذا موجودة يقدر يسترجعها، أما إذا تلفت خلاص انتهى الموضوع. راح هذا الإنسان على سبيل المثال الصحن اللي أهدوه إلى أكله، هذا فكر قال إحنا الليلة سحور ما عندنا، خلنا نرجع صحن مالنا من فلان. طيب، يقول لعمي هذا الأكل رجع لي مكانه اعطيني فلوسه. يقول له لا، الهبه اذا سلفت انتهى، لا يمكن ارجاعها ولا قيمتها ولا بدلها. واذا كانت هبه معوضه، يعني انا اعطيتك هبه هديه في مقابل ان تسوي لي شغله معينه، خلاص انتهى الموضوع، لا تسترجع الهبه هنا. اعطيتك لنفترض السياره في مقابل تعطيني 5000 ريال تحولها الى فلان مكان، انتهى الموضوع، مو ثمن هذا ولكن عوض. فالهبه اذا غير لازمه في وضعها الطبيعي الا في هذه الموارد التي ذكرها العلماء، وهذه بين الناس. واما هبات الله عز وجل لنا فلا يمكن لنا تعويضها ابدا، لا يمكن لنا ان نقابلها بشيء. انت تتصور ان هالصلاه مالنا وهالصوم مالنا هو عوض لانعم الله علينا؟ هذا ليس كذلك. نفس التوفيق الى الصلاه هو هبه ونعمة وهداية تستحق شكرا، ونفس الشكر هو نعمة وهبة وتوفيق يستحق شكرا. اللهم تقرأ وراء الصلاة: هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها. أما يحتاج إلى أعطيت صلاتي يزيد في غنى الشيء إذا أنا صليت، ولا يزيد في سلطان الشيء اذا انا صمت؟ ابدا. وانما الفائده الي ان ارتقي الى مستوى الانسان. لا يشعر الصوت، هل ايش؟ الموهوب له إذا كانت لازمة لأحد هذه اللوازم قطعا إليه، يعني هو معنى لزومها، معنى لزومها أنا من الناحية الشرعية لا شيء يلزمني بتسليمها إليه. أما إذا كانت غير لازمة، مثل مو لرحم صديق من الأصدقاء ولم يتلف منها شيء، كان يفكر يوديها للخياط بعد ما وداها الى الخياط الى الان، وما اعطاني في مقابلها عوض او شيء، هنا انا اقدر يعني شرعا من الناحيه الشرعيه استطيع ان اخذها وان استعين بالقانون ايضا. يعني الانسان هو مكلف بالدرجه الاولى بالحكم الشرعي، حلال عليه او مو حلال عليه. هبات الله سبحانه وتعالى لنا لا تعوض، وهالشكر اللي نشكر الله، هالعبادة التي نعبد الله سبحانه وتعالى بها ليست عوضا، هي توفيق، هي هبة من الله عز وجل لنا أن وفقنا على مثل هذا العمل ووجهنا إليه. وهذا خلي يكون دعب الإنسان في كل أحواله، في السراء والضراء والشدة والرخاء، أن يعلن ذلك باستمرار: الحمد لله رب العالمين. شوفوا فاطمة الزهراء عليه السلام جاءت بعد وفاة أبيها، شنو صار عليها من مصائب ومن مشاكل؟ الآن محل وحدة الشك: أنا مريضة وأنا تعبانة وأنا مظلومة وأنا مكسورة وأنا كذا وأنا كذا، لكن ما تستحب هذا، وإنما تبتدئ خطبتها: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم من عموم نعم ابتداها، مو نعمة واحدة ولا نعمة خاصة، وإنما نعم عامة من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أفداها، آلاء سابغة واصلة بالغة وسبوغ آلاء أفداها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن العد أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. هاي نعم الله عز وجل نحمد الله عليها.
هذا الإنسان الزهر،
وهي في ذاك الوضع
الذي وضع إنسانا مظلوما مكروبا مظلوما، ولكن تفتتح كلامها بهذا الحمد العجيب لله عز وجل. هذا درس
احنا في خير ونعمه، واحيانا مع ذلك الانسان يجيب الاسطوانه الجريحه، ما عندي وما اضاع وما يصير وما حصل، والى احمد ربك، احمد ربك مستيقنا من داخل قلبك. اكو شيء اكثر الم واسى من وضع اهل البيت النساء والاطفال عندما دخلوا الى الكوفه؟ مع ذلك يحمدون الله عز وجل. حالة شماتة، حالة جوع، حالة أذى، حالة إذلال، حالة سير، حالة ضرب، حالة قتل، كلها هذه اجتمعت عليهم وعليهم في ذلك المكان. من يوم العاشر ماكو أكل، يوم الحادي عشر أيضا أنت حتى لو تأخذها بالحالة الطبيعية، الإنسان إذا فقد مفقود واحد ما تعطيه نفسه أن يأكل وأن يشرب. تتوقع أن النساء والأطفال فاقدين لهالصفوة الطاهرة يشوفونهم على الرمضاء مجزرين مطرحين يروحون يتهنون بطعام أو شراب؟ من يعد الطعام اصلا في مثل هذه الحاله؟ نظام المخيم كله اختل، الرجال ما موجودين، المأساة كانت مخيمه بكل تفاصيلها على ذلك المخيم. من ياكل؟ من يشرب؟ ويوم الحادي عشر من المحرم ايضا ازعجوهم بالسياط لكي يركبوا الى الكوفه، ومع ذلك لما يوصلوا الى ذلك المكان وتتبدى آثار الشماتة، آثار محاولات الإذلال، لما تقوم فاطمة بنت الحسين في وسط الكوفيين ماذا تقول؟ الحمد لله عدد الرمل والحصى، الحمد لله عدد الخلق والثرى، نحمده على ما كان، كل شيء اللي كان نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. هل كان شنو يا بنت الحسين؟ شنو اللي كان غير الألم والأسى والاضطهاد والقتل والتشريد والتجويع؟ لكن مع ذلك تقول نحمده على ما كان، الحمد لله عدد الرمل والحصى، عدد الخلق والثرى، إلى آخر خطبتها الحامدة الشاكرة سلام الله عليها وعلى أهل بيتها. زينب عليها السلام في مثل هالحالة تلتفت إلى النساء والأطفال وتتذكر هذه زينب وين كانت أيامها قبل 20 سنة، اللي كانت بنت الخليفة تحاط بالرعاية والعناية وبالاهتمام، والنساء يفدن إليها حتى تعلمهن أحكام الدين. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، والتي لم تزل على بابها الشاهق تلقي عطيها السؤال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تتصدق الأنذال. تلتفت زينب إلى بعض أهل الكوفة يعطون شيئا من التمر والخبز إلى الأطفال، تقول الصدقة محرمة علينا أهل البيت. معلوم الصدقة الواجبة محرمة، لكن هنا موضع إذلال، موضع إذلال لأهل البيت، موضع شماتة. إهنا ما ينبغي أن يذل الأطفال وأن تذل النساء بهذا المستوى، تمنع منه زينب. صحيح احنا فقدنا أبناءنا ورجالنا وإخواننا، لكننا لا نذل إلا لله عز وجل، نحن أعزاء. فلذلك منعت من هذه الصورة المذلة، إن الصدقة محرمة علينا أهل البيت، لا تتصدقوا على الأطفال، ومنعت الأطفال أن يأكلوا. شنكم يا الكوفان ما تدرون دين؟ أنا الرسول حيدر الكرار أبونا، تدرون بين من عشير وعز ومجايا صبح ومساء ما تنقطيع عنا الوفاء وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزايا يا إسماعيل الفعيل تقطع يمين بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد الراس من عالي قناة فوق الرمح مشهور ويعاين بناته الأطفال كل من دمعته تجري بعينه هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نسار تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا